تقوى عن ورع يسبقه إقدامي
حقا ما أعظمهم
أهل الله كرامي أهل الله كرامي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ودائما صل على الحبيب قلبك يطيب. فالصلاة على الحبيب مسك وطيب. الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب. الصلاة على الحبيب شفاء ولكن بلا طبيب. بالصلاة على الحبيب تدعو وربك يستجيب. ومن صلى على الحبيب أبدا لن يخيب. وإذا ما ضقت بالعيش الكئيب فبادر بالصلاة على الحبيب. فما صلى الحزين عليه إلا أتاه الفرج القريب. فسمعون الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي المبارك صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد. أحبتنا الكرام، لا زال الحديث موصولا مع أبي الأنبياء، مع أبي الضيفان، مع خليل الرحمن، مع الذي وفى، مع فأتمهن، مع الحليم، مع الأواه، مع المنيب، مع سيدنا الخليل إبراهيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقفنا في الحلقة الماضية برنامجكم القصص الحق على قناة الرحمة كل يوم خميس من كل أسبوع بعد العشاء تقريبا حوالي 9:45 بإذن الله تعالى. الخميس الماضي والحلقة الماضية وقفنا متأملين مع قول الله تعالى الآية رقم 124 والآية 125 من سورة البقرة. نسمع الآيات كده. وإذ ابتلى إبراهيم، دي الآيات اللي أخذناها المرة اللي فاتت. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقفنا عند هذا، وقفنا وقلنا معنى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وما هي الكلمات، وما معنى فأتمهن، وما معنى كلمة إماما، وما معنى لا ينال عهد الظالمين. والنهاردة هنكمل مع آية 125 سورة البقرة. ليه لسه ما فتحتوش المصاحف لحد الآن؟ قوموا حضراتكم افتحوا مصاحفكم على سورة البقرة الجزء الأول من الآية 125. الآية بتقول إيه؟ زي ما احنا متعودين هنقرأ الآية وبعدين نقف معاها متأملين شارحين فاهمين بفضل الله، وبعد أن ننتهي من الآية ندخل في التي تليها. تعال نقرأ الآية 125. أرجوكم افتحوا المصاحف. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الحلقة الماضية وقفنا مع كلمة مثابة. قلنا مثابة يعني الناس يثوبون إليه، يعني يذهبون ثم يعودون إلى بلادهم ثم يذهبون يعودون إلى البيت مرة أخرى وهكذا. ودي كرامة من كرامات هذه الأمة، لأننا لو تعلقت قلوبنا بالبيت هناك على طول الخط الذي يذهب لن يعود، يمكس هناك، ولكن من قدر الله أننا يعني القلوب تتعلق بالبيت تعلق قوي جدا أثناء المناسك. بعد أن تنتهي المناسك يعلق الله القلوب بالأهل والبلاد والعباد فتعود إلى أهلك. سبحان الله. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، شوف للناس، ومن هم الناس؟ آدم وحواء وأولادهم إلى يوم القيامة. أمالي؟ وأمنا، وقلنا أمنا دي قضية عزكم الله تكليفية شرعية، قضية تكليفية، قضية خبرية، يعني من دخل البيت فأمنوه. ورددنا على الجماعة اللي بيقول لك وأمنا أو من دخله كان آمنا، إزاي الحروب والمجازر والمذابح التي حدثت عبر التاريخ داخل الحرم، هو ربنا جعلها قضية تكليفية وليست سنة كونية إلهية. يعني من دخله كان آمنا، يعني ومن دخله فأمنوه. طيب كلمة أمنوه أعزكم الله أمر من الله، تقتضي التنفيذ أو عدم التنفيذ؟ كما يقول الأب لابنه هذا البيت من دخله فأكرمها أو من دخله يكرم. فحوى الكلام أن الأب بيوصي ابنه اللي يدخل هنا أكرمه، الولد ممكن يكرمه ممكن لا، هكذا ولله المثل الأعلى. ومن دخله كان آمنا، يعني من دخله عليكم أن تؤمنوه، فإن نفذتم الأمر وأمنتموه هذا هو الخير، فإن لم تؤمنوه خلاص اللوم عليكم، لا تلوموا إلا أنفسكم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، النهاردة بقى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الآية دي آية إعجازية وتشم فيها رائحة فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب، الرجل الذي كان إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع، كان يقول يا حق لا تبقي لي حبيبة. إيه رائحة سيدنا عمر في الله؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، دي أمر إيه؟ دي اسمها موافقات الوحي لعمر. سيدنا عمر يقول كده، وافقت في الصحيح ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم، وفي آية الحجاب لأمهات المؤمنين، وفي عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مقام إبراهيم نقف معاها. طب والحجاب؟ سيدنا عمر من غيرته لأمهات المؤمنين قال له يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البار والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. فأمهات المؤمنين عاتبوا على سيدنا عمر قالوا أتنصحنا والوحي ينزل في بيوتنا يا عمر؟ وسبحان الله ينزل الوحي موافقا لعمر بن الخطاب بقول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والمقصود بحجاب أمهات المؤمنين العازل والفاصل والجدار. سبحان الله، كان رأي سيدنا عمر. طب إيه موضوع عسى ربه إن طلقكن؟ لما نساء وأمهات المؤمنين يعني بدأوا يعتبوا على النبي من الـ من الـ من 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 حال المعيشة والحال اللي هم عايشين فيها والموضوع ده والزهد والكلام ده، إذ بسيدنا عمر بن الخطاب يقول لهم عسى ربه إن طلقكن، لو أنتوا تطلقوا منه، أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآيات نصا سبحان الله، عسى ربه إن طلقكن، آية التحريم سورة التحريم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وقبل ما نتكلم عن المقام، مقام إبراهيم، إن سيدنا عمر عنده موافقات كتيرة في القرآن. قلنا حجاب أمهات المؤمنين، كلام جميل، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، والموقف بتاع أسرى بدر، أيوة، لولا كتاب وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. سيدنا أبو بكر قال يا رسول الله نأخذ منهم الفداء، سيدنا عمر قال نقتلهم يا رسول الله، وناس من النساء والصبيان، فينزل القرآن موافقة لرأي عمر. ومنها موقف أبي بن سلول، يا رسول الله لا تصلي عليه، الرسول يريد أن يصلي، فينزل جبريل موافقة لرأي عمر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لولا أن الحلقة دي مش موضوعها موافقات الوحي لعمر كنا هنفرد لها، لكن هنفرد لها حلقات بإذن الله رب العالمين. ومنها أيضا تحريم الخمر، اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا إلى أن حرمت الخمر فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طبعا في التدرج في تحريم الخمر، ففي موافقات كتيرة جدا في القرآن لعمر بن الخطاب، ده يدل ان سيدنا عمر يعني. طب ليه الموافقات دي؟ السؤال بقى، ليه الموافقات دي ما كانتش للنبي؟ هل عمر يعني منزلته فوق النبي؟ لا طبعا، انما عمر ممكن يوافق القرآن قبل ان ينزل، انما النبي مستحيل. ليه؟ حتى لا يقال ان النبي يأتي بالوحي من عند نفسه او من عقله او من ذهنه او من قلبه، لا لا لا، ولكن ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ينفعش ينطق رسول الله بوحي وبعدين ينزل موافق فيحصل خلل، لكن لا ينطق رسول الله إلا بوحي. نيجي بقى في مقام إبراهيم. مقام إبراهيم إيه هو المقام؟ في عندنا مقام بفتح الميم، وفي القرآن برضو مقام بضم الميم. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، غزوة الأحزاب أبو سفيان لما قال كده. وهنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، دي البقرة. وهناك في آل عمران برضو إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إيه الفرق بين مقام ومقام؟ المقام بالفتح هو يدل على القيام، على الوقوف، على الانتصاب في مكان ما، ادي معنى مقام يدل على القيام. انما مقام يدل على الاقامه، على السكن، على موطن على موطن سكن الانسان ذاته. فقال لك مقام من قام، الثلاثي بيسموه الثلاثي ليه؟ لانه مكون الفعل من ثلاثه احرف قاف الف ميم، يبقى مقام من قام. إنما مقام أصله إيه؟ الرباعي، تزود بقى ألف، من أقام ألف قاف ألف ميم. بهدوء خالص والله، بهدوء وصلى على الحبيب قلبك يطيب. هقول تاني، يبقى مقام من قام، وقف يعني. أما مقام من أقام، فالمكان اللي الإنسان ساكن فيه ومقيم فيه، أو مقيم حتى مقيم فيه وموطنه الأصل فيه نقوله مقام. إنما أي مكان يقف فيه الإنسان ويقوم فيه يسمى مقام. حلو كده؟ فربنا يقول واتخذوا من مقام، يبقى المقام بتاع إبراهيم مش موطن الإقامة، لا، مكان القيام، مكان الوقوف. إيه بقى أصله بقى المقام ده بتاع سيدنا إبراهيم؟ هو عبارة عن صخرة أو حجر صخري كان ملاصقا للكعبة، وهنقف مع التاريخ بتاعه كده على جناح السرعة. يبقى مقام إبراهيم عبارة عن حجر صخري ارتفاع تقريبا متر ونص، 150 سنتيمتر. إيه الموضوع ده؟ ده سيدنا إبراهيم كان يحتال به. يحتال به يعني إيه؟ لما ربنا أمر سيدنا إبراهيم ببناء أو برفع القواعد، ما تقولش ببناء البيت، برفع القواعد، فسيدنا إبراهيم رفع الكعبة أو بنى أو رفع البيت الحرام والكعبة يعني حيث تطول يده، أقصى ما يجيب كده. لكن سيدنا إبراهيم أراد أن يوفي كما قال الله وإبراهيم الذي وفى، وسيدنا إبراهيم بينفذ بحب وينفذ بإتمام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإبراهيم الذي وفى. فيعمل إيه سيدنا إبراهيم؟ عايز يرفع البيت أكثر ما تطول يده، فيعمل إيه؟ فجاء بحجر ارتفاعه تقريبا متر ونص، ثم يأتي بالصخرة أو بالحجر أو بقالب الطوب اللي هيرفع بيه هو وابنه إسماعيل، ثم يصعد إبراهيم فوق المقام، فوق الصخرة دي اللي هي تحل النهاردة محل السقالات أو الرافعات أو مكان الونش، ما يسمى بالونش أو الرافعة أو السقالة. شوف من إمتى؟ مع العلم إن سيدنا إبراهيم لو بنى البيت حيث تطول يده خلاص كفى، لكن سيدنا إبراهيم بينفذ بعشق، ينفذ أوامر الله بحب، فأراد أن يطيل البيت أكثر مما تطول يده، فجاب السقالة عبارة عن حجر، وبعدين يقرب قالب الطوب ويطلع هو على المقام ده، على الحجر ده يقف عليها كسقالة، وسيدنا إسماعيل الولد الصغير يناوله القالب الطوب ويحطه مكانه، ويرجع يجيب قالب طوب تاني ويصعد على المقام أو على على الصخرة تاني. شوف التعب، شوف الجهد، شوف المشقة، ولكن بحب. يا جماعة اللي بيعبد ربنا بحب ما بيتعبش، بالعكس ده بيعيش حالة يعني روحانية غير عادية. هو ده اللي نتعلمه النهاردة من سيدنا إبراهيم، يعني أطع الله بحب، عش مع الله بصدق، نفذ أوامر الله بعشق. هو ده ولله المثل الأعلى. ما تقولش بقى مقام إبراهيم اللي هو قبر إبراهيم، ما حصلش، ما عندناش حاجة اسمها إن القبر يقال له مقام خالص، اسمه قبر. بعض البلاد يقولوا تربة، بعضهم يقولوا جبانة، بعضهم يقولوا مدفن، كلها كلمات لغوية صحيحة، ولكن الوارد كلمة قبر، وقبر ده يعني داخل الأرض، إنما كلمة مقام ده قصة تانية خالص. فالحجر لما خلصه سيدنا إبراهيم، خلص الرفع على ما تطول إيده وهو واقف على الحجر، فاحتل سيدنا إبراهيم احتيالين، يعني بدأ يفكر إن ينفذ يعني احتيالين أو يعني إيه تفكيرين أو اختراعين. الاختراع الأول إن جاب الحجر علشان يعني يرفع البيت أو يرفع الكعبة على قد ما يقدر وزيادة، على قدر ما يستطيع وزيادة. الأمر الثاني لما صعد على الحجر وهو يحمل حجر، الحجر بتاع مقام إبراهيم ناعم، ملمسه ناعم، فبدأ رجل سيدنا إبراهيم تتحرك، فممكن يقع ويصاب، هيقع يتعور. فعمل ايه سيدنا إبراهيم؟ فحفر لقدمه مكان حيث تغوص قدمه على الحجر عشان تثبت، اللي هو القدم اللي موجود على حجر مقام إبراهيم للنهاردة. وقيل في بعض الروايات أن الله هو الذي ألان الحجر لإبراهيم فغاصت فيه قدمي إبراهيم. أيا كان، سواء سيدنا إبراهيم هو اللي حفره عشان يثبت رجله فيه، أو سواء أن الله هو الذي ألان، عاد المهم أن القدم موجودة أو موجود. لدرجة أن سيدنا أنس بن مالك، وذكر هذه الرواية ابن كثير في التفسير، أن قال لك سيدنا أنس بيقول لقد رأيت أصابع، لأن دلوقتي المقام إبراهيم وقدم إبراهيم الخليل اللي على الحجر اللي على المقام دلوقتي ممسوحة، مش باين فيها لا قدم ولا تفاصيل الرجل من تحت، قدم من تحت. فسيدنا أنس بيقول لقد رأيت أصابع وأخمص إبراهيم، الأخمص هو المكان المجوف في القدم من تحت ده، اللي ما عندوش المكان المجوف ده، أيوة بتلاقي الرجل إيه حواليها كده يثبت على الأرض، والحتة اللي في النص دي الموضع ده لا يصل إلى الأرض، اسمه أخمص، تجويف. اللي ما عندوش ده يقول لك عنده فلات فوت، يعني قدمه ممسوحة، فيبقى فيه عائق. فسيدنا أنس بيقول وذكرها ابن كثير، لقد رأيت أصابع وأخمص قدم إبراهيم على المقام، إلا أن الناس إلا أنه محيا وأزيل من كثرة لمس الناس لهذا المكان. الناس كانوا يعني إيه يمسون هذا المكان تبركا، حبا، عشقا، أيوة امال ايه؟ روحانيه. فمن كثره لمس الناس ومسح الناس على الحجر كده، المعالم بتاعه القدم ازيلت، طمست، محيت. فتلاقي دلوقتي المكانين بتوع الرجلين بتوع سيدنا ابراهيم مش باين فيهم لا اصابع ولا حاجه، هم يعني حفره حفرتين كده، سبحان الله. فسيدنا ابراهيم لما انتهى لسق هذا المقام او هذا الحجر، او باللغه بتاعتنا النهارده السقاله دي، لزقها في جدار الكعبه، لسقها او الصقها بجدار الكعبه، وانتهى الامر. صلاه بن على الحبيب صلى الله عليه وسلم، الى ان وصل الى زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم. فجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بعد ما تصلى على الحبيب؟ كان المقام ابراهيم اللي هو الحجر لاصق في جدار الكعبه ما بين الحجر الاسود اعزكم الله وما بين الحجر كده عند باب الكعبه، لازق كده. فكان الناس ايام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقفوا ليصلوا بجوار حول الكعبه، كان الناس لا يحبون وقتها ان يكون هناك فاصل بينهم وبين الكعبه. ركز قوي في الحته دي. ذلك الصفوف في الحرم غير الصفوف خارج الحرم. الصفوف في الحرم صفوف دائريه، يعني الجهه اليمنى تمتلئ وبعدين ياخدوا يمين وبعدين ياخدوا الجهه المقابله وبعدين يمين وهكذا، او على الطواف شمال. فتلاقي الصف دايره، وتلاقي الماموم امام الامام، يعني الامام لو واقف عند باب الكعبه تلاقي اللي في الجهه الثانيه وشه للامام والامام وشه ليه. دي ميزه في الحرم المكي، يعني ما تتواجدش في اي مكان اخر، سبحان الله، لانهم يتجهون لعين الكعبه. فكان الناس ما يحبوش يبقى في فاصل بينهم وبين البيت الحرام اللي هو الكعبه، كلمه البيت يعني الكعبه يعني. فكانت الدايره تكتمل، ركز معايا قوي قوي قوي، تبدا من مقام ابراهيم اللي هو بعد في الجهه اللي فيها باب الكعبه، وتدور الصف يدور 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 ويجي عند مقام ابراهيم ويقطع. ليه يا جماعه؟ قال لك لا، مش عايزين حاجه بيننا وبين الكعبه، مش عايزين حاجه تحجزنا عن الكعبه، مش عايزين حاجه تفصلنا عن الكعبه. فكان الصف يبقى كده والمقام هنا، فالمكان ده يسيبوه فاضي كده، كل الصف ما يكبر الدايره او الفاصل ده يزيد، اهو اهو، بص بص، يزيد يزيد يزيد، فيحصل في الصفوف فجوه. يا رب يكون الامر واضح. بسبب ايه؟ المقام. كل الدايره حول الكعبه الصف ما يوسع، كل الفاصل اللي هم سايبينه المكان الفارغ ما يصلوش خلف المقام عشان ما يبقاش فاصل بينه وبين الكعبه يزيد قوي كده. فسيدنا عمر فكر كده بقلبه، قال له يا رسول الله، قال له نعم، قال له أفلا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ والحديث صحيح، سلام على شفافية وروعة وفراسة سيدنا عمر بن الخطاب. يا رسول الله بالبلد بتاعنا كده، أنا مش عاجبني موضوع الفجوة دي، احنا بنقوله وأتم الصف وأتم الصف الأول ثم الذي يليه، أتم الصف إن تشوية الصف من تمام الصلاة، القدم في القدم والكتف في الكتف، فجوة يا رسول الله كده؟ ده يجي سيدنا النبي يتكلم بالوحي، سيدنا عمر يتكلم بالإيه؟ بالفراسة والقلب. يا رسول الله، سيدنا عمر، أفلا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فسيدنا النبي يقول له لم أؤمر بذلك يا عمر، يعني أنا وما ينطق عن الهوى. وده اللي قلناها من شوية، إن سيدنا عمر ممكن يتكلم والوحي يوافق، لكن سيدنا النبي ما ينفعش، وإلا كان حصل فيه عندنا خلل بقى وحصل فيه اضطراب. لا، فسيدنا النبي لما قال له يا عمر لم أؤمر بذلك، ينزل جبريل يوافق رأي عمر بهذه الآية التي معنا رقم 125 من سورة البقرة، وبنفس الألفاظ اللي قالها سيدنا عمر. حاجة يا أخي والله، سيدنا عمر ده حكاية، سيدنا عمر ده رواية، سيدنا عمر ده قصة تانية، قصة موطن آخر، مقام عالي قوي. أمال إيه؟ فينزل جبريل بنفس الألفاظ، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بقى من ساعتها إن الصفوف اكتملت بقى، الخلل ده أو الفجوة ده دي خلاص الصف بقى يكتمل، الدايرة مكتملة 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 مكتملة. فجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضه بوحي، قال طيب مقام إبراهيم كان حواليه يعني إيه زي إيه محفوظ بسور أو بجدار أو بتاع، فكان واخد مكان كبير جنب الكعبة، فالنبي أخره أبعده عن الكعبة، فصلوا عن الكعبة، وفصلوا بمقدار إن وقتها كانت الصفوف لا تصل إليه. ركزوا قوي، يعني النبي أبعده بعده فصله نزعه من جدار الكعبة وبعده في مكان بحيث ان يبقى بعيد عن الصفوف، لان الحرم ما كانش زي دلوقت. ربنا يبارك في القائمين على امر المملكة العربية السعودية وعلى امر الحرمين الشريفين، بارك الله فيه، توسعات سنوية واهتمام غير عادي وعمارة على احدث طراز وصوتيات على اعلى مستوى، وجزاهم الله خير في القنوات اللي هي بس مباشر للحرمين، حرم المكي وحرم المدني، جزاهم الله خير، يعني ربنا يبارك فيهم، يعني اللهم احفظ الحرمين يا رب، واحفظ جميع البلاد، بلاد المسلمين والعالمين يا رب العالمين. قولوا امين وصل على الحبيب قلبك يا طيب. فالنبي لما بعد المقام بعيد الكعبه، النبي بعيده هنا بعيد عن الصفوف خالص، فكان الحرم وقتها ضيق لسه موجود صغير، فالنبي بعيده خالص عشان ما يعكش الصفوف. طبعا بتباعد الزمن وبزيادة عدد المسلمين دخل تاني المقام بين الصفوف، الصفوف وصلت وعدت هذا المقام او هذا الحجر، خلينا نقول كلمة الحجر يعني عشان ليش ما تتلخبطش. طب نحركه؟ قال لا، ده وحي، انا حركته بوحي، لا يحرك الا بوحي. واستمر هكذا الى ان جاء سنة 17 هجرية، سيل شديد، سيل شديد من شدته حمل هذا المقام وهذا الحجر ونقله من مكانه بر الحرم خالص. السيل نزل جارف بقوة وبشدة، جشايل الحجر والمقام بتاع إبراهيم ومبعيده بره خالص. وكان وقتها مين؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ما هو عمر ده موضوع احنا معاه، عمر وما أدراك ما عمر، ما ليه؟ فسيدنا عمر لما انتهى السيل وهدأت الأحوال بدأ الناس يجيبوا المقام ويحطوه في مكانه، سيدنا عمر قال لهم لا، لابد أن يوضع في مكانه بالضبط الذي وضعه فيه رسول الله، ما نقدرش احنا لا نقربه سنتي. بص الدقة، انظر إلى الاتباع يا أخي، خير الهدي هدي سيدنا محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حتى المقام يا عمر قال اه. طب يا جماعة، وجي سيدنا عمر كان بقى في المدينة وقتها، اتى من المدينة مسرعا وقام بحالة طوارئ في البلاد وجمع كبار الصحابة. ليه يا عمر؟ قال الامر جلل، الامر خطير. ليه؟ قال يا جماعة احنا في حاجة النبي حطها بايده، لابد ان تعود الى المكان الذي وضعها فيها رسول الله، وضعه فيه رسول الله. ايه ده؟ ايه عمر الاتباع ده؟ سيدنا عمر النهارده بيقول لك اتبع ولا تبتدع، قولوا سمعنا واطعنا، استجيبوا لله وللرسول بالملي بالسنتي. امال ايه؟ ان استطعت الا تحك جلدك الا بسنه فافعل، ان استطعت الا تلبس اعزكم الله حذاءك الا بسنه فافعل، ان استطعت الا تمشط او ترجل شعرك الا بسنه فافعل. السنه يا جماعه، امال ايه؟ اللهم اجعلنا على السنة، أحيينا على السنة وأمتنا على السنة واحشرنا يوم القيامة مع صاحب السنة صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر شد الطوارئ وجاء مسرعا من المدينة إلى مكة، لأن كان المقر في المدينة. واجمع يا جماعة، عمل مؤتمر يعني بلغة العصر مؤتمر عالمي، جمع فيه كبار الصحابة وقال أستحلفكم بالله من منكم يعرف مكان مقام إبراهيم والحجر الذي وضعه فيه رسول الله بالضبط؟ فقام رجل وقال أنا يا أمير المؤمنين. ودي كانت كرامة من كرامات هذه الأمة المحمدية. قال له ما دليلك؟ شوف الدقة العمرية، شوف الذكاء العمري. قال له دليلك إيه؟ قال له لقد أعددت لهذا الأمر عدته. قال له إيه؟ قال له جئت بحبل. ثم يا عمر، أتاري الراجل ده كان زي ما يكون يعني هو شغال أياس أو يعني بتاع مساحة، مهندس مساحة حاجة زي كده. فقال له أتيت بحبل ثم قست من الكعبة إلى المقام إلى الحجر ثم ادخرت هذا الحبل في بيتي. بلغة العصر النهاردة جاب شريط أو متر، عارفين المتر؟ لحد دلوقتي بعض الناس الفلاحين في الحقول أو في الغيط بيقيس بالحبل أو يقيس بعصا كده أو بعود حاطب كده. عايز أقرب لكم المسافة، يعني أقرب لكم الفهم شوية. فالراجل لما قاسه بحبل أو بمتر أو بتاع، قال له اللي أنا قيسته بيه يا عمر عقدت عنده عقدة. يعني أنا جبت الحبل من أوله حطيته عند أول الكعبة، الراجل بيقول لسيدنا عمر كده يعني، بس أنا بشرح. ثم ذهبت بالحبل إلى موضع المقام ثم عقدت عقدة في الحبل هنا. فسيدنا عمر قال له اثبت مكانك ونبعت حد يجيب الحبل ده من بيتك. يا سلام، شوف يا جماعة عمر، والله العظيم اللسان عاجز عن الإيضاح وعن إعطاء هذه الشخصية حقها بصراحة. مش عارف أقول إيه، أحيانا اللفظ لا يسعف أن أنت تعطي هذا الشخص أو الشخص قدره أبدا. فما فيش لغة في العالم أو أي كلام يوفي سيدنا عمر حقه أبدا. فسيدنا عمر قال له طيب، قال بينا على من ادعى، زي بيقولوا كده المية تكذب الغطاس، أما نشوف. مش أنت بتقول أنا عويم، المية وريني. فسيدنا عمر أمسك بالرجل وأرسل آخر إلى بيته ليأتي بالحبل بالدليل. فجابوا الحبل وفعلا قاسوا ووجدوا فعلا الحبل فيه عقدة. ولما قاسوا المسافة حطوا الحبل كده في الأرض من المكان من عند الكعبة إلى المكان ده، الصحابة جميعهم شاهدوا أن فعلا ده المكان يا عمر، أجمعوا أن ده المكان بدون خلاف. فجي سيدنا عمر جايب المقام مكان. وبتقادم الزمن القائمون على أمر المملكة آل سعود حفظهم الله، فعملوا حوالين المقام أو الحجر ده سور أو 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 واقي أو عازل أو فاصل بينه وبين الناس. بيقول لك الناس بدأوا من كتر مسح الناس الآثار قدم سيدنا إبراهيم راحت، فعملوا دايرة كده من سور كبير. فالدايرة ديت أصبحت عائق. كلام بتاع سيدنا عمر كان 17 هجري، كان 17 هجري، فأصبحت عائق مع زيادة عدد المسلمين وكسرة عدد الطائفين وكسرة عدد المعتمرين والحجاج. بدأ المكان ده يعمل عائق في الطواف، عامل مشكلة في عامل خلل في الطواف. فجمع عزكم الله وقتها كان سنة 1954 أيوة ميلادية، كان في عهد الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله ورحم الله الجميع. فالملك سعود قال لهم أنا عايز أشوف حل للموضوع ده. فاجتمع علماء المملكة وقتها وقرروا بالإجماع نقل الحجر اللي هو مقام إبراهيم بعيدا في ركن من أركان الحرم، يعني يشيلوه من المكان الحالي اللي موجود فيه ويبعدوه بعيد خالص في الجنب كده عشان ما يبقاش عائق مع الطائفين وخلاص. وأجمعوا على هذا، والملك سعود أخذ القرار وبني البناء الجديد اللي هينقل فيه المقام، وحدد اليوم والتاريخ والساعة حيث سيأتي الملك سعود ليبارك ويشرف على نقل المقام. وهنا تتدخل مصر، وهنا تخرج البركة من مصر، وهنا أقول ارفع رأسك أيها المصري وافتخر. يجي عالم مصري له في التفسير باع، شهد له القاصي والداني، وأنا أحبه وأعشقه، وهو سيدي وشيخي وأستاذي، سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله ورحم الله جميع العلماء. كان وقتها سنة 54 معار إلى السعودية ليعمل أستاذا بكلية الشريعة هناك، في بعثة الأزهر الشريف لما علم قام سيدنا الشعراوي وذهب إلى علماء السعودية وعلماء مصر، يا جماعة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يصح، هذا مخالف مخالف للدين، مخالف للشرع. قال له لا لا لا، كلامك لا هيودي ولا هيجيب ولا يقدم ولا يأخر. ليه؟ قال له خلاص ده حدد اليوم والزمان والساعة والتاريخ والمبنى الجديد ده أنشئ بالفعل، فخلاص ريح دماغك. بنتعلم إيه من سيدنا الشعراوي بقى الله يرحمه؟ عدم اليأس، لا تحبط، ما تسمعش كلام المعوقين والمصبطين والمحبطين، لا اعمل اللي عليك، اجتهد. من رأى منكم منكرا فليغيره، أيوة فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما تسكتش، شايف قدامك حاجة غلط ما تسكتش، بس بأدب باحترام بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده مش وقتها النهاردة نتكلم فيه. فسيدنا الشعراوي لما علماء السعودية قفل باب في وشه وعلماء مصر اللي معاه الجالية المصرية اللي معاه وقتها قالوا له الموضوع منتهي، لسيدنا الشعراوي ما سكتش، الله يرحمه ويحسن إليه، قام بإرسال تلغراف أو برقية مكونة من خمس صفحات، 1 2 3 4 5، إلى الملك سعود رحمه الله، وشرح فيه الأمر من الجهة الشرعية ومن الوجهة الفقهية، وقال له هذا لا يجوز وهذا مخالف للدين ومخالف للشرع. واستدل سيدنا الشعراوي بإيه؟ بقضية سيدنا عمر. هم العلماء السعوديين كانوا استدلوا بإيه؟ قالوا ما هو سيدنا النبي نقله، هو كان ملاصق لجدار الكعبة زي ما قلنا في أول الحلقة، وسيدنا النبي أبعده عن جدار الكعبة، فسيدنا الشعراوي قال لهم لا، هذا النبي مشرع والنبي يعمل بوحي، فنحن لسنا مشرعين ان احنا ننقل او نقرب او نأخر، فده نبي له خصوصية التشريع من الله سبحانه وتعالى. وجي جاب لهم بقى موقف سيدنا عمر لما السيل والمية والفيضان أعزكم الله حرك المقام من مكانه، الحجر اللي وقف عليه سيدنا إسماعيل السقالة دي، فسيدنا عمر احتال وعمل يعني مشكلة كبيرة عشان يرجع المقام مكانه، فلو كان الأمر بسيط وسهل ما كان سيدنا عمر اهتم بهذا الأمر اهتمام كده صعب أو كده. فقال لهم إن سيدنا النبي مشرع وسيدنا عمر عمل مشكلة كبيرة وجاب الحبل وجاب الراجل وجاب المهندس وعمل شد طوارئ وجي من المدينة، فلازم الأمر يبقى كما هو. قال له طب وإيه الحل في الازدحام وعائق الطائفين؟ قال له بسيط، انتوا عاملين جدار واسع جدا حواليه، سور كبير جدا، لا احنا نعمل واقي زجاجي، زجاج ضد الكسر، ويبقى على قدر المقام فقط، يعني بدل القطر او الدايرة ما تبقى قد كده والمقام فيها قد كده، لا انا اخلي الدايرة على قد المقام بس كأنه شخص واقف مثلا. قال له والله فكرة. وجه الملك سعود جمع علماء المملكة وأرسل إليهم رأي سيدنا الشعراوي رحمه الله وقال لهم ردوا عليه في خلال 24 ساعة، وكان الرد موافق لرأي سيدنا الشعراوي، قالوا له عنده حق كلامه صح. سبحان الله، وألغي نقل مقام إبراهيم وظل في مكانه إلى يومنا هذا ببصمة مصرية، برأي مصري، باجتهاد من عالم مصري جهبز، عالم مفسر رباني نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكيه على الله، وهدم المبنى الجديد وأعزكم الله صغروا قطر السور اللي حوالين، وظل المقام كما هو حتى يومنا هذا. وقيل قيل والله والعهد على من نقل لي ان سيدنا الشعراوي بعد ان حدث هذا الامر واستقر المقام في مكانه وألغي النقل وهدم البناء الجديد، قيل ان سيدنا الشعراوي رأى خليل الرحمن ابراهيم في المنام فرحا مسرورا، والله اعلم. ايا كان، فمصر هي مصر، بلد العلماء، بلد الاولياء، بلد الجهابزة، بلد المفسرين، فارفع رأسك ايها المصري. ولسه احنا مش لنا بصمة بس في السعودية عند المقام، لا لا لا، ده بصمتنا قديمة جدا في الصفا والمروة، وبصمتنا هناك عند زمزم، وليه الستين هاجر المصرية ام اسماعيل ام العرب من هنا، فنحن اخوال العرب، احنا اخوالهم، فده فخر كبير. فربنا يبارك في بلاد المملكة ويحفظ الحرمين ويحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين. كانت هذه تأملات سريعة وبسيطة مع المقام إبراهيم. فمقام إبراهيم آية، ومقام إبراهيم علامة على الوفاء، علامة على التمام، علامة على طاعة الله بحب. فالمقام ليس هو قبر إبراهيم، إنما الخليل مدفون في مكان الخليل هناك في بلاد الشام بفلسطين. قبره شيء، والمقام اللي كان واقف عليه شيء تاني، فده سقالة وده مكان دفن فيه سيدنا إبراهيم. تلك تأملات سريعة وبسيطة مني. فإن وافقت الصواب فالفضل لله وحده سبحانه وتعالى، وإن كان من خطأ أو سهو أو ذلل فمنه ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. برنامجكم القصص الحق على قناة الرحمة المباركة، كل يوم خميس من كل أسبوع بعد العشاء تقريبا الساعة 9:45 بفضل الله تعالى. أشهد الله أن أحبكم في الله، ودائما صل على الحبيب قلبك يطيب. أراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل في سير الأعلام واقرأ في أحرفها.